قل إن صلاة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع برنامجكم ميراث نبي صلى الله عليه وسلم.
الله يا الله.
أصبحنا اليوم في عصر مادي، يعني المال هو الذي يحكم الناس، وللأسف هو الذي يرفع فلان وينزل فلان، وقد يحصل على المال يعني بعض من لا خلاق له، وقد يحصل على المال بأي صورة من الصور، قد يحصل عليه بالسرقة، قد يحصل عليه بالظلم الآخرين، قد يحصل عليه بأكل حقوق الآخرين ويفاخر أمام الناس بأنه صاحب مال. هل حقا كلما يعني علت قيمة الأشياء كلما هبطت قيمة الإنسان؟ هل كلما زادت المخترعات والتقنيات وحطت الإنسانية بين الناس؟ لا نريد أن نكون كذلك، نرفع أن نعيش الحضارة الجميلة بتقنياتها ومخترعاتها وما فيها مع روعة الإسلام وأخلاقياته وأدبياته الرائعة. نريد أن نجمع بين هذا وذاك، لا نريد أن نكون كما هو حال بعض البلاد الغربية، فعلا الحرص على التقنية والأمور، لكن لما تأتي للأخلاقيات والأدبيات وروح هذا الإنسان الروح، وإذا هناك جوعة روحية عجيبة يفتقدها. يعني أنا مرة من المرات دخلت في نيويورك فزرت ورأيت ناطحات السحاب، حتى لا تكاد الشمس أن تأتي في بعض شوارع نيويورك، لا تكاد تأتي من طول ناطحات السحاب وجمالها وروعتها. مباشرة دخلت فقط من أحد الشوارع الفرعية ويعني وقفت خلف إحدى ناطحات السحاب، وإذا بي أرى عالم آخر تماما من عالم الفقر والضعف، أحياء عجيبة، يعني فقر ومسكنة وعشش وأوساخ وقادرات. فقلت سبحان الله، هذا العالم المتحضر الآن أنا في وسط نيويورك، يعني ناطحات السحاب الكبيرة فقط ما أن تأخذ شيء خلفها إلا وتجد شيء عالم آخر تماما. ما هذا التناقض؟ الإسلام لا يريد هذا التناقض، الإسلام لا يمكن يأتي ولا يجعل هذا ميزان. الإسلام عنده ميزان واضح الإنسان، هذا نريد أن نحافظ عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف الذي ذكرته الآن يا عبد الله، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد الساعدي مثلا يقول: قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ لاحظ، ما رأيك في هذا؟ فقال: رجل من أشراف الناس، هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. ما الذي يرد هذا؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. مر رجل آخر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيك بهذا؟ ما رأيك بهذا الرجل؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن قال لا يسمع ألا يسمع له. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصحح المفاهيم. لاحظ، تربية، تصحيح الوعي والفكر عند الناس. يستثمر صلى الله عليه وسلم هذه المشاهد الحية التي تجري أمام أعينهم في كل لحظة. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لرجل، قال: ما تقولون؟ كان جالس مع أصحابه فقال: ما تقولون في هذا؟ فأجابوا نفس رواية الحديث. آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم التصحيح: هذا، يعني الفقير، هذا خير من ملء الأرض من ذاك. من ذاك، يعني عجيب يا رسول الله، كيف؟ ما هو المعيار؟ هذا الفقير خير من ملء الأرض مثل هذا؟ لما؟ لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يغرس فيهم ليس المعيار هو معيار المال، وليست المادة هي المعيار الحقيقي للناس. مع الأسف اليوم المعيار، إذن هناك فجوة كبيرة بين واقعنا وبين ميراثنا الذي نعيشه، الميراث الذي تركه لنا النبي صلى الله عليه وسلم والذي يجب أن نحييه فعلا في نفوس الناس. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يحرص فعلا على تصحيح المفاهيم، فالغنى والمال ليس سببا للتفاوت بين الرجال، ليس سببا للتفاوت بين الرجال، السبب الحقيقي بالذات والأخص عند الله عز وجل هو العمل الصالح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذه القاعدة الشرعية. طيب إذا تساوي بالتقوى أو بالعمل الصالح وأصبح غني وفقير، لا شك أن تفضل الله تعالى للغني عظيم. ولذلك لما جاء فقراء المدينة يشكون للنبي ماذا قالوا؟ ها من يذكر الموقف؟ فقراء المدينة لما جاءوا يشكون النبي، نعم يا أمير.
نعم. عندما جاء الفقراء النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله لقد ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلون.
طبعا قبل جاءوا شكوا للنبي. نعم. قبل أن يقول لهم النبي جاءوا وشكوا للنبي وقال يا رسول الله الأغنياء يعني يصدقون وعندهم مال ويبذلون، فماذا وجههم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ألا أدلكم على ما هو خير من هذا؟ فماذا؟ فدلهم على ذكر الله عز وجل، فذهبوا فرحين بأن ذكر الله تعالى أغنى مما عند هؤلاء. فالأغنياء علموا بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم فقاموا بذكر الله، فرجع الفقراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله
لقد فعلوا مثل ما فعلنا،
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لما قال ذهب أهل الدثور بالأجور يعني هم اللي كسبوا هم اللي أخذوا، قال ذلك فضل الله يؤتيه. ما دام الغني يستشعر هذه المعاني ويعلم أن المال نعمة ويعلم أن المال ليس هو سبب رفعته وليس سبب والله هو يعني عند الله عز وجل، إنما هذا مال تشكر الله تعالى عليه وتستخدمه في طاعته ويكون سبب ستسأل عنه، فمثل هذا المعنى. ثم لاحظوا يا إخوة، يعني أول يعني اجتمع كما في الحديث عند أحمد اجتمع فقير وغني عند باب الجنة، كلاهما من أهل الجنة، يعني كلاهما الآن تعدى الصراط ودخل خلاص يدخل الجنة. قال فدخل الفقير، فلما بعد قال سنين وإذا بالفقير يجد الغني في الجنة، قال أين أنت؟ قال والله لقد وقفت عند باب الجنة. ثم أخذ يصف الوقفة، وقفة عجيبة، لماذا أنت من أهل الجنة؟ قال أخذت أحاسب على كل صغيرة على كل كبيرة على كل مال على كل درهم، فقط هو جالس الآن تأخر 40 سنة عند باب الجنة يحاسب على كل ريال وين طلع وين دخل وين خرج وين كذا. يعني ولذلك يعني سبب، لاحظوا المعيار لما يكون معيار مادي نرد كثير من الخير عند الفقير برجولته بعمله الصالح بتقواه بإبداعاته بإتقان نرده ولا ننظر له لأنه والله خرج من ذلك الفقير والمسكين. ولذلك الإسلام أرد هذا حتى بإرسال الرسل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقيرا أليس يتيما؟ ماذا قال الكفار من أسباب عناد الكفار وتكبرهم؟ أن قالوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ليش ينزل على محمد الفقير اليتيم؟ حتى الرسالة أرادوا أن يدخلون فيها، حتى الوحي، حتى اختيار الأنبياء أرادوا أن يدخلون فيه، ليش ما نزل على غني؟ ليش ما نزل على أمير على ملك؟ ليش ينزل على فقير وعلى يتيم؟ لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ولا غرابة طبعا، بنو إسرائيل ماذا قالوا عن طالوت؟ أن له الملك، أن له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، لم يؤت سعة من المال. إذن هذا المعيار، وللأسف إذا كان المعيار معيار مال الكل يستطيع يحصل على المال، وإن لم يستطع الفقير يحصل على المال، لكنه المعيار في الإسلام العمل الصالح، المعيار في الإسلام هو حب الناس حب المجتمع، الغنى في الإسلام غنى النفس والقناعة والرضا. ولذلك الفقراء لهم حقوق، من أعظم حقوقهم أن النظام سواسي على الجميع، النظام عند في الإسلام لا يخص غني لغناه ويظلم ويبخس فقيرا لفقره، النظام عند الجميع، النظام يشمل الفقير والغني، فإذا شعر الفقير أنه يأخذ حقه فلا شك اطمئنان وارتاح، وهذا عظمة الإسلام. اليوم لا يكاد المسكين الفقير يمشي إلا بالشفاعة، أصبحت الشفاعات والواسطة تهلك الناس. الشفاعة ليست حراما بحد ذاتها ما لم يعني تبخس حق آخر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشفعوا تؤجروا، لكن بشرط أن لا تبخس حق آخر، فإن بخست الشفاعة حق آخر وقدم آخر على آخر يستحقها أكثر منه فهنا الظلم هنا لا يجوز، لا لكن أصبح الكثير من الناس مساكين لا يستطيعون أن يعملوا أشياء، لا يستطيعون أن يأخذوا حقوقهم العامة، حقوقهم العامة يعني حق لهم شرعي، حق لهم اجتماعي، حق لهم نظام، حق لهم الإنسان. وإذا دخل المسكين رت الهيئة الفقير تجد أنه لا قدر له عند الناس ولا ينظر له، ولا كما قال الصحابة إن سأل حق إن شفع لا يشفع، وإن قال لا يسمع، وإن خطب لا ينكح. بينما لو جاء صاحب الجاه والمال والذي عليه أثر الثراء الجميع يقومون ويسلمون ويقبلون ويفرشون ويعملون. طيب هل هذا هو المعيار؟ هذا حق له حصل عليه، لكنه يجب هو أن يستشعر هذه النعمة، ويجب على الفقير أيضا يعني أن يعي أنه ليس لأنه فقير إذن هو غير، ليس ذا قدر بين الناس، إنما القدر يجب أن يعني يجب أن نرجع المعايير الشرعية. هذا الميراث العجيب عند حبيبنا صلى الله عليه وسلم، لا فضل لعربي على أعجمي إلا، ولا لأحمر على أبيض إلا، ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى، ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. هذا الفضل، هذا الزيادة، هذا الأصل الذي يجب أن يكون بين الناس. أما ما نراه اليوم لا شك أن هناك فجوة كبيرة فعلا أصبحت بين واقعنا كمسلمين وحقيقة الإسلام وجماله في مثل هذه الإرث وهذه المواقف الرائعة التي نراها على يعني في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وفي مواقف الحبيب عليه الصلاة والسلام. نعم.
كنت عايز أضيف أمر بسيط. سيدنا عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين وكان يملك الدنيا من المشرق إلى المغرب، عندما حانت لحظته وعندما توفى وجدوا في ثوبه 72 رقعة. 72 رقعة لم يجدوا لا يلبس أحسن الثياب ولا
أفضل من هذا. يا أحمد يعني أفضل من هذا يا أحمد أن نقول، نحن لا نقول للغني تعالي البس ثياب في 72 رقعة، لكن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان ليلة من الليالي وهو أمير المؤمنين، كان ليلة من الليالي يعني خرج يتلصص، وقعت عينا طلحة رضي الله تعالى، طلحة بن عبيد الله عليه، فتعجب طلحة عمر أمير المؤمنين يتلصص لماذا؟ والتلصص يعني يمشي بجوار الجدار لا يريد أن يراه أحد، يمشي في ظلمة الليل لا يريد أن يراه أحد، فإذا بطلحة يقع في نفسه ريبة، ماذا لماذا عمر وأمير المؤمنين وفي الليل ويتلصص، ماذا يريد أن يفعل؟ من الذي يدعو للتلصص وهو أمير المؤمنين؟ يقول طلحة فتبعت عمر فما زلت خلفه، فانتحن ناحية المدينة يعني أطراف المدينة فحجبت لحاله. يقول فإذا به يقف أمام بيت من بيوت المسلمين يعني التي في أطراف المدينة، يقول فزدت عجبا، فإذا به يدخل البيت فانتظرت، فخرج عمر من خارج البيت، يقول فقدمت على الباب فنظرت فإذا الباب مفتوح، فنظرت في البيت فإذا فيه عجوز عمياء مقعدة، فدخلت فقلت بعد أن سلمت فقلت لها من هذا الرجل الذي يأتيك؟ يقول فقالت هو رجل من عامة المسلمين لا أعرفه، يأتي كل ليلة فيكنس بيتي ويطبخ طعامي وينظر في حاجتي، يفعل ذلك كل ليلة. يا الله سبحان الله. فبكى طلحة وقال لنفسه ويحك ألي عثرات عمر تتبعين، ألي عثرات عمر تتبعين. سبحان الله. لاحظ يعني الاهتمام بالفقراء. عمر بن الخطاب أنا أعجب أقول كان بإمكانه أن يظهر هذا العمل ليكون قدوة، كان بإمكان رضي الله تعالى عنه أن يفخر بهذا العمل، لكن لا يريد أن يراه أحد. لما يختفي بهذا العمل إلى هذه الصورة الشديدة؟ لأنه يريد أن يكون يريد أن يكون بينه وبين الله تعالى أسرار، يريد أن يكون بينه وبين ربه أسرار لا يطلع عليها أحد من الناس، حتى وإن كان عمر أمير المؤمنين، حتى وإن كان رضي الله تعالى عنه من العشر المبشرين بالجنة، حتى وإن كان ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه له قصر في الجنة، وعمر رضي الله تعالى عنه هو الذي يحرص كل الحرص على أن ينتهي، على أن لا يريد أن يرى أحد، لا يريد أن يرى أحد من الناس، حرص على السر بينه وبين ربه جل وعلا. مثل هذه المواقف التي ندعو إليها، مثل هذه المواقف يقول الأغنياء، لا نقول أحمد البسوا الثياب المرقعة والبسوا كذا أو كذا، لا نقول عيشوا بدنياكم وهنيئا لكم بما رزقكم الله ولا نحسدكم والله ونسأل الله لكم المزيد من فضله، لكن اشكروا نعمة الله تعالى عليكم، فانظروا إلى إخوانكم وإلى الفقراء وقوموا بواجبكم تجاه الفقراء.
الله يا الله.
شكر الله لكم وأشكركم إخواني مرة أخرى حقيقة على مشاركة وتفاعلكم، وأشكر إخواني مرة أخرى خلف الشاشات وخلف المصورين أو خلف الكاميرات من المصورين والمخرجين وغيرهم. أشكر إخوان المشاهدين على حسن استماعهم وعلى صبرهم علينا. إلى أن نلتقي بمشيئة الله تعالى في حلقة أخرى، أستودعكم الله وأقول سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
مشكاة نور للهداية سرمدي، فيض من الرحمات من رب علي. فافتح إله العرش من فم علي، واجعل من الخيرات زادا وافرا دوما لدي. علما وحلما قبسا من الخلق الزكي، إن الفضائل كلها من بعض ميراث النبي. من